أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التفصيل الثاني الذي أشار إليه الفصول. وقبل ذكره لا بأس بالرجوع قليلا إلى الوراء فيما يرتبط بإشكال المحقق الرشدي رحمة الله عليه المتقدم على صحة السلب لكثرة من سأل من الإخوان عن هذا المطلب، ولعل منشأ السؤال اختلاف ما ذكر في الحواشي لتوضيح رأي الماتن رحمة الله عليه. خلاصة ما أجاب به المصنف عن إشكال الرشد ببيان جديد، أن المشكلة جاءت من توهم أن المقيد هو المسلوب، فيقال زيد ليس بضارب ويقصد من الضارب المقيد بزمن الحال، أو فقل المقيد بزمن بعد الانقضاء، لا فرق في التعبيرين في المقام. عليكم السلام. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يمنع تقييد المسلوب، ويقترح تقييد السلب، وهذا الاحتمال لا إشكال فيه، وقد تقدم توضيحه. وإنما الكلام على الاقتراح الثاني، وهو أن نمنع تقييد كل من المسلوب، أعني الضارب والسلب. هذا الاحتمال يمكن أن يفسر بتفسيرين، والسبب في ذلك أن المسلوب عنه وهو زيد في المثال يوجد فيه مبنيان:
المبنى الأول أنه جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد لكون ما يقبل التقييد لا بد أن يكون معنى واسعا لكي نقيده، والجزئي ليس فيه هذه السعة. والمبنى الآخر أن زيدا وإن كان جزئيا لكن الجزء وإن كان ليس له سعة أفرادية فلا يقبل التقييد الأفرادي، لكنه له سعة أحوالية فيقبل التقييد الأحوالي. إذن يوجد كم مبنى؟ عليكم السلام. يوجد مبنيان، مبنى يقول بأن الجزء غير قابل للتقييد، ومبنى يقول بأن الجزء قابل للتقييد الأحوالي وإن لم يقبل التقييد الأفرادي، لأن زيد فرد واحد فلا يقبل التقييد الأفرادي ويقبل التقييد الأحوالي. زيد مرة يكون حالته مريض، مرة يكون حالته جالس، مرة يكون حالته قائم، فيقبل التقييد الأحوالي. هذا المبنى الثاني. فإن أخذنا بالمبنى الأول فحينئذ يجب أن نفسر عبارة المصنف بهذا التفسير، وهو أن كلا من السلب والمسلوب والمسلوب عنه غير مقيد، وإنما القضية قضية حينية. فيكون معنى قولنا زيد ليس بضارب أننا لاحظنا الذات حين خلوها عن المبدأ، والذات حين خلوها عن المبدأ ينفى عنها الضرب مطلقا. لأن القضية الحينية ينفى عنها الوصف في جميع أحواله، فالذات وهو زيد حين عدم تلبسها بالمبدأ ليست بضاربة، وهذه قضية صادقة. فلا يوجد تقييد لا في السلب ولا في المسلوب ولا في المسلوب عنه، هذا بناء على أن المسلوب عنه لا يكون قابلا للتقييد. أما لو أخذنا بالمبنى الثاني وهو أن الجزئية يقبل التقييد، فلا حاجة حينئذ لجعل القضية حينية. عليكم السلام. بل يكون نفس الموضوع إما مقيدا بحال التلبس، وإما من باب ضيق فم الركية من أول الأمر وجد مقيدا. هذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله في مقدمة الواجب، ويناقش الشيخ الأنصاري ويناقش صاحب الكفاية الشيخ الأعظم في عدم في امتناع تقييد الجزء بوجهين. واحد من الوجهين أن الجزء قابل للتقييد الأحوالي، واحد من الوجهين تنزلنا غير قابل لكنه يمكن أن يوجد من أول الأمر مضيقا، ويعبر عن ذلك بضيق فم الركية. مرة فم الركية وهي الوعاء الظرف الذي يصنع من التراب، مرة يصنع واسعا ونريد أن نضيقه بعد صناعته واسعا، هذا تقييد. ومرة لا، من أول الأمر نصنعه مضيقا. فعلى كل يكون الموضوع مضيقا بحال التلبس، بحال انقضاء التلبس عفوا، وزيد المقيد بحال انقضاء التلبس ليس بمتلبس بالضرب مطلقا. ولعل قول المصنف رحمة الله عليه في آخر البحث فتدبر جيدا إشارة إلى ما ذكرنا، ومنه يتضح ما في كثيرا من الحواشي في المقام. ما أدري صار واضح المطلب؟ إذن لا كما ذكر في بعض الحواشي أنه زيد الآن ليس بضارب الآن، لا، عندما اخترنا عندما اختار الاحتمال الأخير معنى ذلك ماذا؟ أنه لا يوجد تقييد لا في السلب ولا في المسلوب، وإنما إما أن نلتزم بالتقييد في المسلوب عنه بناء على إمكان تقييده، وإما أن نلتزم بأن القضية ماذا؟ لا يوجد فيها تقييد أصلا، وإنما هي قضية حينية، والقضية الحينية يعني يكون هناك ظرف، والظرف ليس مقيدا للمظروف، وإنما المظروف واقع في هذا الظرف من دون أن نلتزم بتقييده. وعلى كل حال القضية تكون صادقة. ليس كل ما يعرف يقال. نرجع إلى أصل البحث. التفصيل الثاني الذي ذكره في الفصول حاصله أن المنقضي عنه التلبس على نحوين. النحو الأول أن ينقضي عنه التلبس مع اتصافه بضد ما كان متلبسا به، كمن كان قائما فانقضى عنه التلبس يرحمكم الله بأن أصبح قاعدا. النحو الثاني أن ينقضي عنه التلبس من دون أن يتصف بضد ما كان متلبسا به، كما لو كان زيد كريما بالمعنى الحدثي لا الملكة، ثم انقضى عنه الكرم والعطاء، لكن لم يتحول إلى بخل ومنع، فإن كان المشتق من قبيل النحو الأول فهو حقيقة في خصوص المتلبس، وإن كان من قبيل النحو الثاني فهو حقيقة في الأعم. هذا الوجه من التفصيل استدل عليه بإجماع الفقهاء على عدم جواز حمل الكافر على من كان كافرا فآمن. من كان كافرا ثم آمن لا يجوز لك أن تقول له أنت كافر. وليس ذلك إلا لأنه تلبس بضد ما كان متلبسا به. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بجواب عام من دون الدخول في دليل صاحب التفصيل. وحاصل هذا الجواب أن صاحب التفصيل يوافقنا في جزء من الدعوة، إذ أن دعوى المصنف هو الوضع لخصوص المتلبس مطلقا، وصاحب التفصيل يقول بذلك فيما كان من النحو الأول. إذن لا نريد أن نناقشه في النحو الأول لأنه يوافقنا في الدعوة. وأما في النحو الثاني فالجواب أنك قد عرفت صحة السلب عن من انقضى عنه التلبس. غاية الأمر صحة السلب في من انقضى عنه التلبس وتلبس بضد ما كان متلبسا به أوضح. مما لو لم يتلبس بالضد. ولا يشترط في أمارية صحة السلب على المجاز الوضوح في جميع مواردها. فبناء على ذلك ظهر بطلان كلا التفصيلين. ثم يقول ومما ذكرنا يظهر الحال في بقية التفاصيل الأخرى. نقرأ هذا المقدار. كما لا يتفاوت التفصيل الثاني في صحة السلب عن المنقضي بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا وإن كان معه أوضح. طبعا هناك إشكال باعتقادي أعمق من إشكال المصنف. أصل هذه الدعوة مع قطع النظر عن صحة السلب، أصل هذه الدعوة والتفصيل في حد ذاته لا يصح، لأن التلبس بضد من قضى وعدم التلبس من شؤون عالم الاستعمال المتأخر عن عالم الوضع. والوضع في الهيئات كما عرفت نوعي، فالواضع الحكيم ينظر إلى الهيئة في ضمن أي مادة ويضعها. والتلبس بالضد وعدم التلبس شيء ناتج من عالم الاستعمال لا يكون ملحوظا حين الوضع. أصل هذه الدعوة محل إشكال. ثم يقول: ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل. بعد ما تقدم ثبت لنا أن المقتضي والأدلة للقول بالوضع لخصوص المتلبس تام، ولكن لقائل أن يقول أن القائل بالوضع للأعم عنده مقتضيات وأدلة تثبت الوضع للأعم، وقد ثبت في الفلسفة أن المانع عن اقتضاء مقتضٍ هو مقتضٍ آخر ينتج ضد ما يثبته المقتضي الأول. الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف: مقتضي لأي شيء؟ تثبت أي شيء؟ تثبت الوضع للمتلبس. الآن أدلة الخصم مقتضي للوضع للأعم، فتكون مانعا من الوضع للمتلبس، فلا بد من إبطال هذه المقتضيات لكي يتم العلة التامة من المقتضي وفقدان المانع. فما استدل به للقول بالأعم وجوه. الوجه الأول التبادر، بدعوى أن المتبادر من المشتق هو الأعم من المتلبس والمنقضي. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه أنه قد ثبت فيما تقدم أن المتبادر من المشتق هو المتلبس، هذا الكلام في حد ذاته لا يفي ببيان المطلب حقه، إذ لقائل أن يقول أن الأعمية لو صنف في بحث المشتق وذكر أدلته على الوضع للأعم التي من جملتها التبادر، ثم بعد ذلك ذكر أدلة الوضع للمتلبس التي من جملتها التبادر لكان يمكن له أن يجيب عن دعوة التبادر بأنه قد تقدم أن المتبادر هو الأعم. ملتفت جيدا؟ يعني الآن المصنف لكونه في البداية بحث عن أدلة خصوص المتلبس، الآن عندما جاء إلى أدلة الأعم، دليل الأول التبادر، يقول قد تقدم أن المتبادر هو المتلبس. لو عكسنا الأمر فنقول لمن يدعي الوضع للمتلبس أنه قد تقدم أن المتبادر هو الأعم. فبناء على ذلك لابد من تعميق إشكال المصنف، والحاصل أن دعوة التبادر التي تثبت الوضع وتكون أمارة على الحقيقة لابد أن تكون مستندة إلى ذات اللفظ، وبعد ملاحظة ذلك حينئذ يوجد عندنا دعويان: دعوة تبادر الخاص، ودعوة تبادر العام. والقدر المتيقن هو الخاص، فعند تعارض الدعويين يتساقطان ويبقى الثابت هو الخاص. نظير ما يقال في بحث التعارض من أن تعارض المتساقطين من أن عفوا تساقط المتعارضين يكون له فائدة في نفي الثالث، كما لو مثلا رواية قالت بالوجوب ورواية قالت بالحرمة، فإذا تساقطا حتما ليس هذا الفعل بمستحب. فعلى هذا الأساس هذا التبادر المدعى في المقام لا يصلح مانعا عما تقدم. الدليل الثاني لأصحاب القول بالوضع للأعم يرحمكم الله هو أنه يمكن لنا أن نقسم المشتقات إلى قسمين: القسم الأول ما كان من قبيل المضروب والمقتول، وهو الذي يحرز فيه عدم صحة السلب حتى بعد الانقضاء. فلو قتل هذا المسجى قدامنا قبل شهر يصدق عليه الآن أنه مقتول زيد، فلا يصح السلب عنه، وعدم صحة السلب علامة على الحقيقة والوضع. القسم الثاني ما كان مشكوكا يرحمكم الله من قبيل الضارب وآكل وشارب وما شابه ذلك، وفي بحث الوضع النوعي عندما يكون عندنا متيقن ومشكوك، فإن المشكوك يلحق بالمتيقن، إذ أنه في الوضع النوعي لم تلحظ الهيئات في ضمن مواد مخصوصة حتى يفرق بينها، فإذا تيقن وضع الهيئة في بعض المواد فإن غيرها يلحق بها. شوف، جعلت القضية برهانية وليس كما في بعض الحواشي قضية استحسانية وظنية، أن هذا متيقن وهذا مشكوك، فلكي نرفع الشك نلحق المشكوك بالمتيقن. لا، لما كان الوضع النوعي لا يفرق فيه بين مادة وأخرى، فإذا تيقن الوضع في بعض المواد فتلحق غيرها بها. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني للقائل بالوضع للأعم. يقول: حجية القول بعدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط ماذا؟ التلبس. الأول التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس. الثاني عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ، وغيره مشكوك فيلحق به لما ذكر. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه أن كلمة مقتول مثلا يمكن أن يراد منها أحد معنيين: المعنى الأول المعنى المصدري والحدثي، والمعنى الآخر المعنى الوصفي. فإن أريد منه الأول فلا نسلم عدم صحة السلبي بعد شهر، لأن المقتول بمعنى أن ذاتا وقع عليها الضرب من الغير المجهول يصح سلب هذا المعنى الحدثي عنها في الحال. إذن قولكم لا يصح السلب غير صحيح، بل يصح السلب. وإن أريد من مقتول المعنى الثاني وهي الذات المنتسبة بإزهاق الروح أو بزهوق الروح من قبل الغير، فنسلم أنه يصح إطلاقه ليس فقط بعد شهر، بل بعد مئات السنين. لكن ليس هذا من باب إطلاق المشتق على المنقضي، فإن قتيل ومقتول بهذا المعنى الثاني لم ينقضي عن الذات فيه التلبس. وقد عرفت في المقدمات أن تفاوت المشتقات في طول زمان التلبس وقصره لا يؤثر في وضع الهيئات. يعني مثل الآن المجتهد مرة نأخذه بمعنى حين الاستنباط، فهذا مدة التلبس تكون طويلة أو قصيرة، ومرة نأخذه على نحو الملكة مدة التلبس تكون طويلة، لا يؤثر. قتيل مرة بمعنى الحدث الانشغال بتلقي القتل، هذا انقضى بسرعة، ولا نسلم أنه بعد الانقضاء لا يصح السلب، بل يصح السلب. ومرة نأخذه بمعنى الوصف زهوق الروح يبقى ولو بعد 100 سنة، فلم ينقضي عنه، لأجل ذلك لا يصح السلب، لأنه ما زال متلبسا. لذا يقول: وفيه أن عدم صحته في مثل مضروب ومقتول إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا. هذه ولو مجازا نشرحها غدا إن شاء الله. والحمد لله. Thank you.